بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب وشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا يا أخي الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، تكلمت مع أحبتي الكرام بارك الله تعالى فيهم في الدرس الفائت عن بعض ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته مما لا يستطيع المتفكرون أن يحيطوا به. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن بعض المعاني والعناصر التي يشتمل عليها درس اليوم. نتكلم بإذن الله أولا عن إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى كصفة العلم والقدرة والتدبير والكبر، ونتحدث أيضا عن إثبات الكرسي والعرش لله سبحانه وتعالى، هذا ثانيا، وثالثا إثبات أن الله تعالى عال فوق عرشه بذاته، ثم أخيرا نتكلم عن إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يعيننا لمحبه ومرضيه. تفضل أخي الحبيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العليم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
سبحانه وتعالى. سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن أبي زيد عليه رحمة الله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي رضي الله تعالى عنه، ومثلها من آية القرآن، ومثلها في الاشتمال على عشر جمل قول الله عز وجل: فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لو تأملت هذه الآية من سورة الشورى لوجدتها أخي الحبيب اشتملت على عدد عشر قطع أو عشر جمل مثل ما اشتملت آية الكرسي. وهذه الآية من سورة الشورى تبين معالم الشريعة، وهذه الآية آية الكرسي تبين معالم الإيمان والتوحيد، فمن عمل بهاتين الآيتين كان قد عمل بالإيمان كما عمل بالشريعة، والله تعالى يوفقنا. وفي هذه الآية قول الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيها إثبات لصفة العلم وأن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، وهذا كقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما. أجمع اللغويون والأصوليون على أن أبلغ صيغ العموم لفظة كل، يبقى أبلغ صيغة من صيغ العموم صيغة إيه؟ كل. فهذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى علمه محيط بكل شيء، وعلم الله سبحانه وتعالى إما أن يكون علم ذات وصفة، أي علم يتعلق بذاته وصفته، أو أن يكون هذا العلم علما متعلقا بخلقه، علما متعلقا بخلقه. فالله تبارك وتعالى كما هو عليم بذاته وصفته هو عليم أيضا بخلقه، سواء كان هذا الخلق من الخلق العلوي أو السفلي أو البري أو المائي أو الجوي، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما. وقوله سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فما من أحد أوتي علما إلا وهذا العلم الذي حصله حصله بمشيئة الله تعالى له، ولولا أن الله تعالى شاء له أن يعلم هذا الشيء ما علمه وما حصله. ففيه دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو فقير إلى الله عز وجل كي يعلمه، وهو محتاج إلى الله عز وجل كي يفهمه. فلا يظن إنسان أنه إذا حصل علما صار بذلك متمكنا أبدا، فإن الله تعالى يفتح من باب علمه لعباده ما شاء لمن شاء، والله تعالى أسأل أن يعلمنا ديننا. قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات سبع وكذلك الأرضين سبع، فإذا كان الكرسي سعته أوسع من السماوات بعددها والأرضين بعددها فهذا دليل على عظم الكرسي، فهذا دليل على عظم الكرسي. وكرسي الله عز وجل ليس عرشه، وكرسي الله عز وجل ليس عرشه، فالكرسي مخالف ومغاير للعرش. وأخرج الإمام الحاكم من حديث عبد الله بن عباس أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، وهذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم وقال على شرط الشيخين ولم يتعقبه الإمام الذهبي. هذا الحديث المرفوع منه هو الضعيف، المرفوع منه هو الضعيف، أما الموقوف على عبد الله بن عباس فيمكن لهذا الإسناد أن يمشى. وهذا شبيه، أي إثبات الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، شبيه بقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق. وكلمة حق معناها ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب، فكل أمر ثابت لا تردد فيه ولا اضطراب يسمى حقا. ومن ذلك سمى الله تعالى نفسه حقا في قوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل فيثبت أن الله تعالى حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة حق، وأن النبيين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق. فالحق يقصد به الثابت الذي لا تردد فيه ولا اضطراب، الذي لا تردد فيه ولا اضطراب. إذن وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي الله عز وجل، والإضافة هنا إضافة تشريف، هذا الكرسي عظيم جدا، أوسع من سعة السماوات والأرض، فلا بد من الإيمان بهذا الكرسي. والأمر كما قال الطحاوي عليه رحمة الله: والعرش والكرسي حق. قوله سبحانه وتعالى في الآية، وقول ابن أبي زيد في عقيدته: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه ولا يتعبه أن يقوم بحفظ السماوات والأرض. انظر إلى السماوات مع اتساعها وعددها ومن فيها، وإلى الأرض مع عددها وسعتها ومن فيها، فالله تعالى يحفظ كل هذه العوالم دون أن يتعب ودون أن تحدث له مشقة، وهذا دليل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وأيضا في عقيدة ابن أبي زيد وهو العلي العظيم، هذان اسمان العلي العظيم يدلان على صفتين، وهي صفة العلو والعظمة، العلو والعظمة. وعلو الله عز وجل على ثلاثة أنواع، وإذا أطلقت هذه اللفظة هذا الاسم وهو العلي، أو أطلقت هذه الصفة العلو، فيقصد بها هذه الأنواع مجتمعة: الأول علو الذات، والثاني علو القدر، والثالث علو القهر. فهو سبحانه وتعالى عالم في ذاته، وهو سبحانه وتعالى عالم في قدره، وهو سبحانه وتعالى أيضا عالم في قهره لخلقه سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا أسلوب القرآن وسنن القرآن في مجيء الآيات، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقرن مع اسمه العلي، يقرن ثلاثة أسماء: الاسم الأول العظيم، والاسم الثاني الكبير، والاسم الثالث الحكيم. وما العلاقة بين هذا جميعا؟ العلاقة أن العلي بذاته وبقدره وبقهره، العلي هذا متعلق بالرب سبحانه. إذن هذا الاسم من الأسماء الدالة على ربوبيته سبحانه، وكذلك العلو من الصفات الدالة على ربوبيته سبحانه. والرب هو القائم على خلقه، فهذا يقتضي أن يكون الله عز وجل كبيرا، وأن يكون عظيما، وأن يكون حكيما، ولذلك قال: وهو العلي العظيم. وقال سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا في سورة النساء. وقال الله تعالى في آخر سورة الشورى: إنه علي حكيم. فهذا كله للدلالة على تمام وكمال ربوبيته المستلزمة لعبوديته والانقياد إليه سبحانه. هذه القطعة من قول الشيخ، ما رأيكم فيها؟ ما رأيكم في هذه القطعة؟ هذه القطعة اشتملت على عدة معاني. ما هذه المعاني التي اشتملت عليها هذه القطعة؟ تفضل أخي الحبيب.
إثبات أن الله على كل شيء عليم.
إثبات أن الله
بكل شيء عليم.
عندما نتكلم عن العلم فبكل شيء. عندما نتكلم عن القدرة على كل شيء. نعم. طب هذه فكرة، وهذا معنى ثاني.
إثبات أن لله اسمان وصفتان اللي هو العلي العظيم والعلو والعظم.
أن لله
اسمان
اسمين
هي العلي والعظيم وصفتان
وصفتين
العلو والعظم.
طيب جميل. طيب أيضا هناك فكرة أخرى في هذه القطعة. تفضل أخي الحبيب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إثبات أن الإنسان مهما بلغ من العلم فهو فقير إلى الله تعالى ليعلمه.
ما شاء الله. هل هناك من الآيات التي تستحضرها في هذا المعنى؟
ولا يحيطون به علما.
ولا يحيطون به علما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب فكرة أخرى. تفضل أخي الحبيب.
إثبات أن الله أن العلم يتعلق بذات الله وصفاته والعلم يتعلق بخلق الله خلق الله مخلوقاته جميعا.
أن علم الله تعالى منه ما يتعلق بذاته وصفاته ومنه ما يتعلق بخلقه. نعم. فلا أحد يستطيع أن يعلم شيئا من علوم الذات والصفة أو حتى من علوم الخلق إلا إذا شاء الله له ذلك. يعني هذه الكاميرا تتحرك إنما تتحرك بمشيئة الله عز وجل. وهذا العلم المتعلق بالكيمياء أو الفيزياء أو الهندسة كل هذه العلوم إنما شاءها الله تعالى للخلق فعلموها لم يحصلوها بجهدهم واجتهادهم بانقطاع عن الله. فهذا فهم الملاحدة العلمانيين. ولكن لما شاء الله تعالى الخلق أن يعلموا النظرية النسبية فتح الله عليهم هذا العلم فعلموه. لما شاء الله تعالى بخلقه أن يعرفوا القوانين الرياضية الحاكمة لمجريات الأمور علمهم الله تعالى ذلك. لما شاء الله لهم أن يوفقهم لإطلاق الصواريخ علمهم المعادلات الرياضية الدقيقة التي بها يطلق هذا الصاروخ. وهكذا في كل شأن. إذا لا يوجد علم على وجه الأرض منقطع عن الله، بل إن كل العلوم موصولة بالله عز وجل، وبالتالي لا أحد يعلم إلا إيه؟ إلا بإذن الله. ومن هنا من شعر في نفسه علما أو أنه حصل معرفة فليتصاغر أمام علم الله عز وجل. فما علم العالمين بجوار علم الله عز وجل إلا كنقرة طائر نقر في بحر اللجي، فكيف يخرج بالماء؟ هيخرج بكم بأي شيء من الماء؟ وهذا المعنى أفاده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث موسى والخضر، والحديث مخرج في الصحيح. هذا كلام جميل. في قول الله عز وجل ولا يؤوده حفظهما، ما هو المعنى الذي يمكن أن نفهمه من قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما؟ أيها أخي الحبيب أسرعوا.
أن الله سبحانه وتعالى رغم عظم خلقه سبحانه للسماوات والأرض،
ما تقولش رغم، قل ما عظمي،
مع عظم الله سبحانه وتعالى لخلقه السماوات والأرض فذلك لا يشقه ولا يتعبه.
أيوة أحسنت. وهذا يدل على ماذا؟ على كمال قدرته. نعم. وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. إذ إن الإنسان مهما بلغ من القوة فلو عالج شيئا يسيرا ربما يتعب أو يجهد. الله تبارك وتعالى لا يجهد أبدا ولا يتعب أبدا. فهذا النفي متضمن كمال قدرته وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ واضح؟ طيب قول المصنف عليه رحمة الله العليم الخبير، وفي لفظ وفي رواية أخرى العالم الخبير. العليم الخبير، بعض الكتب بالفعل ذكرت العالم الخبير، فلماذا يعني يحاد عن العالم إلى العليم؟ لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أن لفظ الخبير للدلالة على مطلق العلم هو اللفظ الدوار في القرآن. يعني عندما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن علمه الذي وسع كل شيء لا يتكلم باسم الفاعل، وإنما يتكلم بلفظ الخبير، بلفظ الخبير. أما إذا تكلم باسم الفاعل اللي هو عالم فهذا متعلق بعلم الغيب فقط، كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والمصنف من أعظم الناس تعظيما أو من أكثر الناس تعظيما للفظ القرآن، فهو قارئ للقرآن متأثر بألفاظه، فلما قرأ القرآن ووجد أن لفظ الخبير أن لفظ العليم في إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه أعظم، قال العليم الخبير. وهذا كقول الله تعالى أيضا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، إن الله عليم خبير. فقوله العليم. أمر ثان أن العليم أبلغ في الصفة من عالم، أليس كذلك؟ بلى، أن العليم على وزن فعيل، والفعيل إما أن تكون مبالغة من اسم الفاعل وإما أن تكون صفة مشبهة، فالخبير والعليم أوقع من قوله العالم كما هي أوقع من اسم الفاعل. قوله المدبر القدير، المدبر القدير، القدير اسم من أسمائه سبحانه، اسم من أسمائه سبحانه، فكل شيء في هذا الكون إنما كان بقدرة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. فلله سبحانه وتعالى الملك وهو أيضا على كل شيء قدير. أما المدبر فليس من أسماء الله عز وجل، أما المدبر فليس من أسماء الله عز وجل، وإنما هذه اللفظة إخبار عن صفة فعلية الله عز وجل وهي صفة التدبير. وهذا كقول الله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إذن يدبر الأمر، يدبر الأمر، هذا فعل الله عز وجل. وكما يقول علماء الاعتقاد بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. فالمدبر لعل المصنف يقصد بذلك الذي يقوم بالتدبير، الذي يقوم بالتدبير، فهو أدخل في باب الصفة منه إلى باب الاسم. قوله أيضا وأنه سميع بصير، السميع البصير، هذان اسمان. كثيرا ما يجيء القرآن قارنا بينهما كقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسمع والبصر متضمن أو دال على صفة الحياة، دال على صفة الحياة، فإن الحي لا يكون تاما إلا إذا تم صفاته، ومن هذه الصفات السمع والبصر. وما قال به بعض المعتزلة بأن السميع والبصير يقصد بهما الدلالة على العلم أو الدلالة على العلم، هذا كلام غير صحيح، فإن الذي يسمع أفضل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أفضل من الذي لا يبصر، وصفات الله عز وجل وأسماؤه كلها فضلى ليس فيها نقص. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه الحياة فقال الحي القيوم، وقال السميع البصير، فدل ذلك على أنه سميع بسمع حقيقي، بصير ببصر حقيقي. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وكان الله سميعا بصيرا. انظر إلى اقتران صفة أو اسم البصير مع اسم السميع، وهو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا. وعندما خاف موسى من ملاقات الفرعون قال له ربه سبحانه لا تخاف، أي لا تخف يا موسى ولا تخف يا هارون، إنني معكما أسمع وأرى. فهذا إثبات لصفة السمع وصفة البصر. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظر كيف أن الآية أتت بالفعل الماضي قد سمع، وأتت بالفعل المضارع والله يسمع، وأتت بالإسم والله سميع. وهذا للدلالة على أن سمع الله تعالى في كل وقت في كل زمن، أن الله تعالى سمعه، أن الله تعالى سمعه في كل وقت في كل زمن. فسبحانه وتعالى سمعه محيط بكل المسموعات، وبصره محيط كل المرئيات، لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله شكل عن شكل، بل هو سبحانه وتعالى سميع بصير. قول المصنف عليه رحمة الله السميع البصير العلي الكبير، العلي الكبير، سبق أن ذكرت لحضراتكم أن العلي اسم لله عز وجل يتضمن صفة العلو، وإثبات الاسم من غير إثبات الصفة هذا جمود وخروج عن مقتضى الشريعة واللغة، خروج عن مقتضى الشريعة واللغة. فعندما نقول نثبت الاسم من غير الصفة فهذا يحيل ألفاظ القرآن إلى ألفاظ جامدة خالية من معانيها، وعندما تكون جامدة خالية من معانيها تكون أيضا خالية من حكمها. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فالقول الظاهر أن الإحصاء ليس معنى الحفظ، ولكن الإحصاء فيه معنى المعرفة والعمل، المعرفة والعمل. فإذا كانت أسماء الله تعالى خالية من معانيها فكيف نعمل بها، كيف نعمل بها، كيف نتدبرها، كيف نعيها، كيف نطبقها في حياتنا واقعا مشاهدا ملموسا. إذن هذا خلاف الشرع، إثبات الاسم من غير الصفة هذا خلاف الشرع، وهذا أيضا خلاف اللغة، وهذا أيضا خلاف اللغة، لأن الاسم ما يدل على مسمى، فالاسم المسمى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. لا أريد أن أدخل في مسألة الاسم والمسمى، فهذه قضية كلامية لا أدخل فيها، ولكن أثبت الله تعالى أن هناك شيئا تتعلق به هذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيا ترى هل ندعو الله تعالى بأسماء جامدة ليس لها معنى، أم ندعوه بأسماء لها معنى؟ إذن هذا خلاف اللغة. وإذا نزلت مثلا إلى السوق فقلت للرجل هات لي كيلو طماطم، عندما تقول له كيلو طماطم إذن هذا اسم، اسم الطماطم. هذا الاسم له معنى يترجم في ذهنه إلى ثمرة لها شكل معين، تصور معين، معنى معين. فإذا أتى لك مثلا بكيلو من البطاطس ها وقال لك هذه طماطم، هل تصدق ذلك؟ لا تصدق ذلك، ترفض ذلك، تقول له ما أردت ذلك، ما أردت ذلك. إذن الأسماء لها دلالة قصدية، لها دلالة قصدية. فإثبات الاسم من غير المعنى المقصود هذا إلحاد في اللغة، هذا إلحاد في اللغة، انحراف وابتعاد وباطل. إذا لابد من إثبات الاسم المتضمن للصفة، والصفات الكلام عنها فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان الذات والكنه لا يدركه الواصفون ولا يحيط به العالمون فكذلك أيضا الصفات، فكذلك أيضا الصفات. العلي هذا اسم متضمن لصفة العلو، هذه الصفة التي تدل على علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. والكبير قلت لكم من قبل منذ دقائق بأن اسم الكبير يقترن باسم العلي، وهو العلي الكبير، السميع البصير، العلي الكبير. فالله تبارك وتعالى علي عال في ذاته وقدره وعال على خلقه، فمهما بلغ الخلق من العظمة والعلو فإن الله تعالى عال عليه، مهما بلغ، مهما تهيأ للمخلوق أن يكون عاليا في درجته، في منصبه، في شرفه، في مقامه، في وجهته، فالله تعالى عال عليه. هو أيضا كبير، فمهما بلغ من درجته وبلغت درجته وبلغ منصبه فإن الله تعالى أكبر منه، فإن الله تعالى أكبر منه، فما من كبير إلا والله تعالى أكبر منه. عندما تعلم ذلك بأن الله تعالى علي كبير تشعر بالعزة، تشعر بالعزة بأنك متأيد بالعلي الكبير، وأنك مع العلي الكبير، وأن الله تعالى سيؤيدك وسيعليك وسينصرك. أرأيت إلى المؤمنين في غزوة أحد عندما كسروا وقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، قال الله تعالى لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، سبحان الله، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون. فالإنسان إنما يكون عاليا بإيمانه وتأيده بربه سبحانه. فقوله وهو السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. أقف هنا وقفة يسيرة حدثت بيني وبين أحد الإخوة الأحبة بارك الله فيهم، عندما قرأ هذا اللفظ قال وهو فوق عرشه ثم سكت ثم قال المجيد بذاته. طبعا هو رجل متفنن في اللغة، وهذا لغة يصح، يعني هذا من جهة اللغة يصح، ولكن هناك بعد عقائدي يجعلنا لا نوافق هذا الوجه اللغوي. إيه الوجه اللغوي؟ وأنه فوق عرشه، انتهت الجملة خلاص، وأنه فوق عرشه انتهت الجملة. ثم نبتدئ جملة جديدة نقول المجيد بذاته، فالمجيد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو المجيد بذاته. إذن هذا لغة يصح، هذا لغة يصح، ولكن هذا الأمر له بعد عقائدي يجعلنا لا نوافق على هذا الوجه اللغوي وإن كان صحيحا. ذلك أن بعض المؤولة، أن بعض المؤولة أنكر على ابن أبي زيد وأنكر على أهل السنة عموما إثبات كلمة الذات، إثبات كلمة الذات، وقال بأن هذه الكلمة ليست كلمة سلفية. أنتم تزعمون أنكم يعني تتأيدون بمنهج السلف وأنكم تتأيدون بكلام المتقدمين من الصحابة والتابعين، تدلون هل أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم قال هذه الكلمة كلمة الذات، كلمة الذات، وبالتالي هذه كلمة بدعية؟ فكيف يكون هذا الرجل وقد ترجم له الذهبي في قوله وكان على منهج السلف في الأصول، كيف يتكلم بكلمات بدعية؟ وهذه أو هذا الأمر أيضا الإمام الذهبي في مجلد 19 في سير أعلام النبلاء قال بأنهم عابوه على ابن أبي زيد، يعني عابوا كلمة إيه؟ الذات، إثبات كلمة إيه؟ بذاته، عابوا ذلك ورموه بهذه الكلمة، ويا ليته لم يقله. هذا كلام الإيه؟ الإمام الذهبي. طبعا الإمام الذهبي معذور في ذلك لأن المذهب القائم في ذلك الوقت هو مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة هو المنهج الرسمي القائم في ذلك الوقت، والذي يخالف هذا المذهب ربما يسجن وربما يؤذى. والإمام الذهبي عليه رحمة الله من باب درء المفاسد لا يريد أن تكون هذه الكلمة، لا يريد أن تكون هذه الكلمة، لكن من حيث التأصيل، التأصيل هذه الكلمة بالفعل هل هي بدعة، كلمة بدعية؟ الجواب أن الإمام ابن أبي زيد عندما قال وأنه فوق عرشه المجيد، فتصير كلمة المجيد صفة للعرش، والمجيد بمعنى القوي، بذاته، بذاته سبحانه وتعالى، عندما قال كلمة بذاته كان يقصدها بعينها. لماذا؟ لأن بعض المؤولة قالوا بأن الله تعالى ليس على عرشه، ليس على العرش، ليس على العرش، لأن إثبات أن الله تعالى فوق العرش إثبات لأمرين: الأمر الأول أن الله تعالى متحيز، وأن الله تعالى له إيه؟ له جهة. فقالوا لا، لن نثبت أن الله تعالى فوق عرشه بذاته، وإنما المقصود أن الله تعالى استوى على العرش، استوى على العرش أي تمكن منه أو استولى عليه، تمكن منه أو استولى عليه. فأراد المصنف عليه رحمة الله أن ينفي هذا المعنى الفاسد ويقول بأن الاستواء كان استواء حقيقيا بذاته. إذا لما نفى المبتدعة استواء الله تعالى بذاته أراد المصنف أن يشاكلهم بإثبات إيه؟ أن الاستواء كان بالإيه؟ كان بالذات. وسأضرب لكم مثالا بسيطا على ذلك أيضا. لو أتينا بدواوين السنة جميعها وقرأنا القرآن من أول إلى نهايته، هل نجد جملة بأن القرآن ليس مخلوقا؟ جملة موجودة في القرآن؟ مش موجودة في القرآن، وليست موجودة في السنة، ولم يقول أحد من الصحابة ولا من التابعين، وإنما كانت هذه الجملة في عهد الإمام أحمد لما خاض الناس في مسألة خلق القرآن وبلوا الناس بخلق القرآن، فمن قال بأن القرآن مخلوق أفسحوا له وعظموه وشرفوه وأعطوه ووصلوه وكان مقربا معظما، ومن قال بأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، عذبوه وطعنوا عليه وشنعوا عليه وهمزوه ولمزوه وربما سجن بل ربما قتل. فقالوا بأن القرآن إيه؟ مخلوق. يبقى كلام الرب، كلام الباري الجليل، قالوا بأنه مخلوق. إيه اللي حصل؟ فكلم بعض العلماء كالإمام أحمد فقال بأن القرآن إيه؟ ليس بمخلوق. يبقى لما قال ليس بمخلوق قال ذلك لهذه المناسبة لكي يرد على هؤلاء القوم الذين قالوا بخلق القرآن، الذين قالوا بخلق القرآن. كذلك ابن أبي زيد، وكذلك من قال من أهل السنة بأن الله عز وجل مستوى بذاته على العرش إنما قال بذاته مع أن السلف لم يقولوها، ليرد على الذين قالوا بأن الله لم يستوي على العرش بذاته. إذن كان إثبات هذه اللفظة مهم جدا، مهم جدا، وله بعد عقائدي. الأمر الثاني أن هناك بعض المتقدمين قالوا هذه اللفظة، من هؤلاء الإمام سفيان الثوري والفضيل بن عياض وإسحاق والإمام أحمد وسفيان بن عيينة، كل هؤلاء كانوا يقولون بأنه مستو على العرش بذاته وعلمه في كل مكان، مستو على العرش بذاته وعلمه في كل مكان. وأثبت ذلك الهروي في عقيدته، أبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة 481 أثبت ذلك في عقيدته وقال وبذلك قال علماء أهل السنة. يبقى علماء السنة والسلف قالوا هذه العقيدة بأن الله تعالى مستو على العرش بذاته. وعرفتم أن هذه اللفظة مع أنها لم تكن متقدمة ولكن قيلت ضرورة لما سمعتموه. يبقى لما يقول الشيخ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته أيها أولى، ماذا نقول؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، ولا نقول وأنه فوق عرشه وبعدين نقول المجيد بذاته؟ أيها أولى، ها قول كده يا رجل. طيب
الوصل
الوصل أولى منين؟ من الفصل. وعلى فكرة الوصل والفصل دي مباحث إيه؟ لغوية بلاغية دلالية. رأيتم كيف أن الوصل والفصل كان مغيرا للإيه؟ للمعنى. الوصل والفصل كان مغير المعنى. أيضا مما يؤنس لذلك ويشهد له أن الله تعالى كان يصف عرشه بأنه عرش مجيد ذي قوة، ها؟ عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. في سورة البروج أثبت الله تعالى أن العرش مجيد في قول الله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني أثبت الـ أنه مجيد للقرآن أي قوي للقرآن. نعم. إذا ليس هناك غضاضة وليس هناك إشكال في مسألة إثبات أن الله تعالى مستو على العرش بذاته. قوله وهو في كل مكان بعلمه، نعم، إثبات صفة العلم لله عز وجل، وأن الله تعالى علمه أحاط بكل شيء كما قلت لكم من قبل. وقال الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فابتدأ الله تعالى بالعلم وختم بالعلم للدلالة على أن هذه المعية الموجودة في هذه الآية معية عامة، يبقى قوله أنه فوق عرشه المجيد يسأل ذلك قوله تعالى ذو العرش المجيد وهو في كل مكان بعلمه، هذه إحاطة العلم، فالله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. والمعية الموجودة في آية المجادلة هي معية العلم والإحاطة والقدرة، فالله تعالى له معيتان، معية العلم والإحاطة والقدرة وهي المعية العامة، وهناك المعية الخاصة وهي معيته لأوليائه بنصرته وبتأييدهم ونصرتهم وتوفيقهم وإرشادهم وهدايتهم. قال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما، وقال في عموم الشيء ها كما في سورة المجادلة وهو معكم أينما كنتم، ولا يفهم من ذلك أن الله تعالى حال في الأشياء أو إن الله تعالى متحد مع الأشياء، لا يفهم هذا ولا هذا، لا يفهم من ذلك لا معنى الحلول ولا معنى الاتحاد، أرأيت أنك تقول سرت مع القمر لما تقول سرت والقمر، سرت والقمر، الواو هنا بمعنى مع، والقمر بتعرب أنها مفعول إيه؟ معه، مش كده؟ سرت والقمر، القمر في السماء، القمر في السماء. وعندما تقول سرت والقمر فلا يقصد بذلك أن القمر صار ملابسا لك، أو أن القمر صار مختلطا بك، أو أن القمر صار إيه حالا فيك. هذا كلام لا يقبل ولا يعقل، هذا كلام لا يقبل ولا يعقل. إذن قوله وهو بكل شيء عليم دلالة على إحاطته سبحانه وتعالى بالمخلوقات إحاطة علم وقدرة. أيضا لا يتصور أن الله سبحانه وتعالى حل في هذه الأشياء أو متحد في هذه الأشياء، لأنه الذي أوجدها. وفي الحديث الصحيح كان الله ولم يكن إيه شيء قبله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الخلق، فكيف يحل بالخلق أو يتحد بالخلق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما قال وهو في كل مكان بعلمه، كان بذلك مثبتا لصفة العلم، كان بذلك مثبتا لصفة العلم. إذن هو فوق عرشه، فوق عرشه بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. هنا إشكال بسيط قبل أن ننتقل عن هذه الفقرة، أن بعض الناس أنكروا على ابن أبي زيد قوله فوق عرشه. من ذلك ابن الفخار القرطبي المالكي. ابن الفخار قال بأن هذا مما يهمز به ابن أبي زيد. لماذا؟ لأن الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، ولم يقل الرحمن فوق العرش. وهذا كلام عجيب من ابن الفخار، لأن على لها معان عدة ومعناها يتنوع بتنوع السياق الذي وردت فيه. فعندما يقول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، على، إذن على هنا فيها معنى الإيه؟ الشرط والتعليق، فيها معنى الشرط والتعليق. وعندما تقول زوجتك ابنتي على 1000 دينار، فأيضا على هنا فيها معنى الإيه؟ الشرط والتعليق. وعندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى لتستووا على ظهوره، يبقى لتستووا على، استوى على بمعنى إيه؟ ترتفع عليها وتركبوها. يبقى الرحمن على، على أي فوق، أي فوق. وثبت في البخاري أن أبا العالية رضي الله تعالى عنه فسر الاستواء بمعنى الإيه؟ العلو، استوى معنى على وارتفع. فقوله فوق عرشه أي على عرشه، أي على عرشه، وتحمل على هنا بمعنى إيه؟ فوق، تحمل على هنا بمعنى فوق. أيضا قالوا بأن ليس المقصود بكلمة فوق العلو، بعض المؤولة قالوا ليس المقصود بكلمة فوق العلو، ولكن المقصود بكلمة فوق الظفر والظهور. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك أي جاعل الذين اتبعوك يا عيسى من الموحدين، جاعل الذين اتبعوك من الموحدين الأصفياء الأتقياء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذن تحمل الفوقية معنى الإيه؟ معنى النصرة والغلبة والقهر والظهور. وكذلك قالوا أن المقصود بقول ابن أبي زيد وأنه فوق عرشه بذاته، فوق عرشه أي ظاهر على العرش،
متملك لذلك العرش. ها؟ وهذا كلام عجيب جدا، هذا كلام عجيب، لأن الله تعالى أثبت الفوقية الحقيقية لنفسه. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم منين؟ من فوقهم. فهذا دليل على أن الله تعالى فوق، فوق. أما الذين قالوا بأن الله تعالى ليس فوقا ولا تحت، هذا كلام فاسد. إذن الله تعالى فوق عرشه، فوقية حقيقية بذاته، ليست فوقية مجازية معنوية. وأيضا لا يمكن أن ننفي الفوقية. إذا نفي الفوقية هذا انحراف عن الحق، وكون الفوقية معنوية هذا انحراف عن الحق، ولكن نثبت فوقية حقيقية على العرش بذاته سبحانه. قال الشيخ: وهو في كل مكان بعلمه. وهو في كل مكان بعلمه، هذه الفقرة هل استوعبتموها جيدا؟ هذه الفقرة استوعبتموها جيدا؟ طيب، لماذا قلنا العليم الخبير ولم نقل العالم الخبير؟ سريعا قل يا أخي الحبيب.
لأن العليم تدل على كمال الإحاطة وكمال العلم، والعالم تدل أو جاءت في القرآن بمعنى علم الغيب فقط، أو خاصة بعلم الغيب.
طيب جميل، أنا أردت أسأل هذا السؤال حتى أعلم أنكم قد استوعبتم. نأتي بعد ذلك إلى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أثبت أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فمن جملة ما علم الله عز وجل أنه علم الإنسان لأنه خلقه، ويعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة أصلها الكلام الخفي، الكلام الخفي، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فيعلم ربنا سبحانه وتعالى ما تفكر فيه وما تحدث به نفسك، ولكن لا يعاقبك ولا يحاسبك إلا إذا تكلمت أو عملت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تفعل. والعلم علم الله تعالى، علم الله تعالى بخلقه علمان، علم الله تعالى بخلقه علمان: علم سابق وهو العلم الأول، وعلم لاحق وهو العلم الثاني. فعلم الله تعالى الخلق، علم الله تعالى الخلق قبل أن يوجدهم، قبل أن يوجدهم، ثم بعد ذلك أوجدهم، أوجدهم، فعلم ما هم عاملون. العلم الأول متعلق بقدر الله عز وجل، والعلم الثاني متعلق بالجزاء الذي يجازي الله تعالى به عباده. فالله تبارك وتعالى يعلم الناس، فيعلم المطيع فيدخله الجنة، ويعلم المسيء فيدخله ليه النار. إذا قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، إلا لنعلم. العلم هنا العلم الأول ولا الثاني؟ العلم الثاني، أي إلا لنعلم المطيع من المسيء، لنجازي المطيع بالجنة ونجازي المسيء بالنار. وظاهر أن الشيخ متأثر بلفظ القرآن: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا تأثر واضح بالقرآن، هذا تأثر واضح بالقرآن. وقال ابن عبد البر: وفيه فائدة، وفيه فائدة نقل القرآن بالمعنى. فالقرآن إذا نقل بالمعنى لا يكون قرآنا، لا يكون قرآنا. الوريد، هل المقصود بالوريد هذان الوريدان الموجودان في صفحة العنق، هل المقصود بالوريد هو وريد القلب الذي يسمى بالوتين؟ هل المقصود هذا أو هذا أو آخر؟ هذا كله ربما يكون محتملا. والقول الثاني هو وريد القلب الذي يسمى بالوتين، لعل ذلك والقول الأصح. قوله أيضا خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، كما قلت لكم هذا متأثر بقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كلمة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ما المقصود بنحن أقرب إليه؟ هل المقصود به الله أم الملائكة؟ هذان قولان. نحن أقرب إليه علما وقدرة وإحاطة، هذا قول. والقول الثاني ملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد، هذا قول ثاني. وجرى نظم القرآن وعادة القرآن أن الضمير المجموع المعظم إذا أسند لغير الله عز وجل فالمقصود به الملائكة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، لم يجادل الله عز وجل وإنما راجع في القول من؟ الملائكة. فالله تبارك وتعالى أعلم بالإنسان وأعلم ما توسوس به نفسه. وهو أيضا سبحانه وتعالى كما قال المصنف وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من هنا قد تكون زائدة وقد تكون مثبتة. فما من ورقة في أي حال، في أي بلد، في أي زمن، في أي حال، كانت خضراء، كانت صفراء، كانت مذبلة، كانت يابسة، كانت ساقطة، في أي وقت بالليل أو النهار، في أي مكان في العالم، إلا ويعلمها الله عز وجل. وقوله أيضا ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، عبر بالشيء الحقير الضئيل اليسير بقوله ولا حبة، وقال في ظلمات الأرض، لأن الأرض سبع أرضين، وما تحت الأرض ظلمات، وكذلك أي مكان في الأرض إذا غاب عنه النور صار إيه؟ صار مظلما. فما من شيء في ظلمة من ظلمات الأرض إلا يعلمها ربي سبحانه. ولا رطب، الرطب ما ينبت، فالرطب متعلق بالإنبات. ولا رطب ولا يابس، أي ما لا ينبت. النبت سواء كان زرعا أو كان نطفة، إذا هناك زرع ينبت فيكبر ويترعرع ويخضر ويثمر، وهناك زرع لا ينبت، وهناك أيضا نطفة تنبت ذرية، وهناك نطفة لا تنبت ذرية، فهذا كله يعلمه ربي سبحانه. ولا رطب ولا يابس، وكذلك قلب المؤمن ينبت خيرا، وأما قلب المنافق أو الكافر فلا ينبت إلا شرا والعياذ بالله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي إلا في لوح محفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى. أسأل الله عز وجل أن يقدر لنا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يوفقنا إلى محبه ومرضيه.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، معنا اتصال من الأخ زكريا سعيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ زكريا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. إيه؟
يعني اسمح لي أن أشكر وأتقدم بالتحية إلى قناة الماجد العلمية.
جزاكم الله خير.
للأستاذ الجليل الذي طوف بنا وأسعدنا، جزاكم الله كل خير. لي ملاحظة حول ما أثر الشيخ في وصف العرش بأنه مجيد، هذا يتأتى على القراءة التي قرأت ذو العرش المجيد وهي قراءة حمزة والكسائي فقط كما في غيث النفع وكما في شروح الشاطبية. أما رواية حفص وباقي العشرة ذو العرش المجيد فيكون المجيد خبر بعد خبر لله سبحانه وتعالى وليس للعرش. فأحببت يعني أن أنبه لأن الأستاذ توقف يعني بعض التوقف عند وصف العرش بالمجيد فتكون على قراءة حمزة والكسائي، أما باقي القراء سيقرؤون ذو العرش المجيد بالرفع.
جزاكم الله خير.
شكري وتحياتي للأستاذ الجليل ولغته العالية وعلمكم الغزير.
جزاكم الله خير يا أخي. هل لكم أي تعليق فضيلة الشيخ؟
جزاكم الله خيرا. الأخ الحبيب تكلم عن نقطة هي نقطة قطع الصفة عن الموصوف، وهذه المسألة بالفعل الوجوه التي ذكرها وجوه صحيحة، مثلا دخل العالم الفاضل، فدخل العالم الفاضل باعتبار أن الفاضل صفة العالم، يمكن يكون كذلك، ويمكن دخل العالم الفاضلة يعني دخل العالم أعن الفاضلة، ويمكن دخل العالم الفاضل ليس باعتبار الصفة ولكن باعتبار القطع أي دخل العالم هو الفاضل، فهذا كله محتمل، ولكن أنا اخترت ذلك حتى لا يحدث هناك التباس في جانب الاعتقاد ونحن نتحدث في الاعتقاد. وجزاكم الله خيرا.
وياكم. أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخ أبو سارة من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
هل نستطيع أن نثبت؟
نعم. ممكن السؤال مرة أخرى؟
هل نستطيع
نعم.
أن نثبت؟
نعم.
لله صفة الفعل.
أن نثبت ماذا؟
صفة الفعل.
صفة الفعل.
نعم. طيب واضح السؤال. جزاكم الله خير.
ونقول.
طيب تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير. هل لك أي سؤال آخر أخي؟ طيب شيخ أعتقد أنه كان يقصد هل نستطيع أن نثبت صفة الفهم؟
الفهم؟
نعم.
ليس صفة الفعل.
لا صفة الفهم.
نحن لا نثبت صفة من غير نص، لأن الأصل في الصفات التوقيف إن شاء الله.
فضل الشيخ الأخ محمد عبد العزيز من المغرب يقول شيخنا الجليل حفظكم الله ورعاكم، ما الفرق بين العرش والكرسي؟ وإذا كان ربنا جل وعلا مستوى على عرشه بكفية تليق بجلال وجه ربنا تبارك وتعالى، فماذا الكرسي وجزاكم الله خيرا؟
قلت لكم من قبل بأن العلم الذي أعطاه البشر سواء كان ذلك البشر أنبياء أم غير أنبياء إنما هو علم أذن الله تعالى به، وما لم يأذن الله تعالى به فهذا من جملة الغيب الذي يكون الخوض فيه ضربا من الباطل، فنحن نقف حيث وقف النص، فليس عندنا من نص يبين لنا كيفية الكرسي وما حاله إلا هذا الأثر الذي ورد عن ابن عباس، وهذا أثر حتى بعض الناس يتكلموا في إسناده. نعم.
فضيلة الشيخ الأخ أوس من الولايات المتحدة الأمريكية له سؤال. سؤاله الأول قال رسول صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، فهل يمكن أن يعتبر هذا دليلا على أن الله جل جلاله له عينان؟
هذا أمر محتمل، فإثبات صفة العين لله عز وجل ثابتة، لكن كن أن نقول بأن الله تعالى له عين واحدة أو له عينان أو أكثر وقل هذا مما ينبغي أن نمسك عنه ولا نخوض فيه.
سؤاله الثاني ما تفسيره وكان عرشه على الماء؟
إن شاء الله عندما نتعرض لمسألة العرش، لأن عقيدة النبي زيد حقيقة تحتاج إلى ترتيب، وبإذن الله تعالى في المجلس القادم أو الذي بعده سنتكلم عن العرش بالتفصيل بإذن الله.
فضيلة الشيخ، الأخ كريم من فرنسا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، سمعت كلاما لبعض العلماء الذين نحسبهم كذلك والله حسيبهم، أن معية الله تبارك وتعالى لعباده معية ذاتية. شيخنا أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين هذا القول والقول الذي يقول أن الله معنا بعلمه؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا.
عندما نقول بأن معية الله تعالى معية ذاتية، فالمقصود بذلك الحمل على ما تقتضيه من النصرة والتأييد والتوفيق والإلهام والرشد، ليس المقصود بذلك بذاته أي بحقيقة ذاته، فيكون الله تعالى ملامسا لخلقه أو متلبسا بخلقه أو مخالصا خلقه. هذا هو الكلام الذي عليه المحققون، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ تفضل.
شيخنا بارك الله فيك وحفظك من كل سوء. شيخنا، كان في سؤال انطرح علينا في الحلقة الماضية معنى أسماء الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فأردنا بعض التفصيل فيها شيخنا بارك الله فيك.
هو الكلمة المجملة، وأفضل شيء الجمل المجملة، لأن الأمور إذا كانت واضحة ففصلت أكثر من هذا الإجمال تزداد التباسا، فهو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء. نعم.
الأخ سلطان المرزوقي من الإمارات يقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: هل القديم من أسماء الله الحسنى؟ وإن كان اسما من أسمائه فهل هناك دليل؟ وجزاكم الله خيرا.
القديم ليس من أسمائه سبحانه أبدا، وما ورد في ذلك إلا الأثر وبسلطانه القديم، فالقدم هنا متعلق بسلطان الله عز وجل، سلطان أي الملك. أما أن تكون أو أن يكون هذا اللفظ لو القديم أن يكون اسما من أسماء الله عز وجل، فهذا لم يثبت لا في القرآن ولا في السنة، والله تعالى أعلى وأعلم.
فضل الشيخ، الأخ مراد من المغرب يقول: أحسن الله إليك شيخنا، ما حكم تفسير صفات الله بلوازمها دون ذكر حقائقها؟
لابد من ذكر الحقيقة مع اللازم. عندما أقول اليد، فاليد لها حقيقة، حقيقة معلومة، لا نقول أكثر من ذلك، نقول اليد معلومة ولها حقيقة. ولوازم اليد كالقدرة وكالقوة وكالمنزلة، هذه كلها من لوازم إثبات اليد، فلو قلت أننا نثبت اللازمة لكنت بذلك مؤولا. إذا قلت نثبت اللازم من غير إثبات المعنى أي حقيقة المعنى، كنت بذلك مؤولا، خرجت بذلك عن منهج ما كان عليه السلف الصالح. ولكن تثبت الحقيقة اللي هي الماهية اللي هي المعنى، ها، ثم بعد ذلك اثبت اللازم، لا ضير في ذلك. الاستواء نثبت معناه، حقيقة الاستواء نثبت الحقيقة ونثبت اللازم، نثبت الحقيقة ونثبت اللازم، نثبت الحقيقة أن الاستواء بالمعنى المعلوم المعروف المتبادر إلى ذهن العرب عندما سمعوها، ونثبت اللازم اللي هو القهر وما إلى ذلك، لكن لا نثبت اللازمة دون الحقيقة.
الأخت وبيض الثريا من السعودية تقول: دائما السمع يسبق البصر، لماذا؟
نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، بأن يعني كقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع والبصر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والله تعالى أعلى وأعلم، لأن ما يسمع أكثر مما يبصر، ما يسمع أكثر مما يبصر، أي ما يدرك، ما يدرك بالسمع أكثر مما يدرك بالبصر، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ مصعب.
شيخ الفاضل عزك الله وأحسن عليك، ذكرت فضلتكم أن الله يعلم ما يفكر فيه الإنسان وما تحدثه بنفسه ولا يحاسبه إلا إذا فعل، فماذا إذا كان الإنسان تحدثه نفسه بالشر وينوي عليه ولم تمنعه نفسه بل منعته ظروف أخرى لا دخل له بها، فكيف حسابه إذن؟ وجزاه الله خيرا.
لا، هذا رجل نية نيتان، نية خاطرة ونية جازمة، فالله تبارك وتعالى لا يحاسبك على الخاطرة وإنما يحاسبك على الجازمة. فالخاطرة كقول مولانا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى كقول مولانا ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف، عندما أثبت الهم فقال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. طبعا هناك وصل وفصل كثير، وهناك من قال الأولى أن يقال ولقد همت به وبعدين وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، إذا لم يهم موسى يوسف أصلا، هذا قول. وقال البعض ولقد همت به وهم بها، فأثبت هما للمرأة وأثبت هما ليوسف، فهم يوسف هو هم الخاطرة، وهم المرأة هو هم العزيمة والإرادة، لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك. والله تبارك وتعالى لا يحاسبك على الخاطرة وإنما يحاسبك على العزيمة والإرادة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان إيه؟ حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا، إذا كانت عنده نية وإرادة وعزيمة قوية أن يقتل صاحبه فكان في النار. فمن كانت له إرادة جازمة في فعل الذنب ولكن حالت أمور دون فعل هذا الذنب فهذا قد يؤاخذ على هذا الأمر، إلا أن يتغمده الله تعالى برحمة منه فيفتح عليه من أبواب الخير والحسنات ما تغسل به هذه النية الجازمة.
فضل الشيخ، الأخ عبد الجليل من المغرب يقول السلام عليكم ورحمة الله، أطال الله عمركم في الصالحات، هل يكفي أن نرى المفسر يفسر اسما أو صفة بما تقتضيه أن نقول أنه لا يثبتها، أم لابد من أن نرى له تصريحا بعقيدته؟ وجزاكم الله عنا خيرا.
عقيدة المرء تظهر من عدة أمور، تظهر من لفظه وتظهر من إشارته، تظهر من لفظه وتظهر من إشارته، وهذا الأمر معلوم. فلو عبر وشرح عقيدته لفظا فهذا أمر يعني واضح، وإذا أتى بالكلام الذي يدل على صحيح هذه العقيدة فهذا صحيح. يعني لأن رجلا قال وهناك بعض المؤولة قالوا بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا فهم فاسد، بل لابد من إثبات الاسم العظيم بمعناه العظيم. هذا الرجل لم يصرح وإنما إيه؟ رد، وإنما رد وبين، فهذا يقبل منه. والمعلوم بأن كتب الاعتقاد أول ما ظهرت كتب الاعتقاد ظهرت كردود، يعني الكتب المصنفة الاعتقاد أول ما ظهرت كردود. فكذلك لو أن إنسان رد على مبتدع حتى ولو لم يصرح بعقيدته لكان هذا الرد على البدعي كفاية وبيان لعقيدته، والله تعالى أعلى وأعلم.
الأخ محمد عبد الله من مصر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نجمع يا شيخنا بين استواء الله عز وجل استواء حقيقيا على عرشه وبين معيته تعالى لخلقه، وكيف نرد على من قال بأن الاستواء هو الاستيلاء أو التمكين كما يقول البعض والله الموفق؟
أنا لي رغبة أن كل الأسئلة المتعلقة بالعرش نرجوها، ولو حاولت أن أجيب عن هذا السؤال لا بأس، يعني ممكن أن أجيب إجابة يسيرة وأترك التفصيل لما بعد ذلك. الأخ الحبيب بيقول كيف نثبت أن الله تعالى مستوى على عرشه وهو مع خلقه، ليس في ذلك إشكال، فأنت في الأرض والقمر معك والقمر في السماء، تقول سرت والقمر، وقلت هذا سرت والقمر أي سرت مع القمر والقمر في السماء، فإثبات أن القمر في السماء لم ينافي بأن القمر إيه؟ معك، فهذا أمر يعني موجود. وكذلك الله تعالى في السماء على عرش مستونه أيضا إيه؟ معك. فإذا فهمت هذا فهمت ذلك، فسبحانه وتعالى عال وهو في الوقت نفسه قريب من خلقه بعلمه،
وهو أيضا سبحانه وتعالى قريب من خلقه وعال على عرشه.
فضيلة الشيخ الأخ أبو زيد الأثري من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزى الله شيخنا الجليل على كل ما أفادنا به. سؤالي يدور حول الذين يؤولون صفات الله تعالى، والذين يقولون بأن الله تعالى بلا مكان، والذين يقولون على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه مجسم وكافر، فهل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام من أهل السنة أم من باقي الفرق الضالة؟ وجزاكم الله خيرا.
الإشكال بأن الألفاظ الكلامية عندما دخلت ديار المسلمين استوحشتهم وبعدتهم عن الألفاظ الربانية النبوية الشريفة، وجعلوا لكل لفظ لازم كلامي رتبوه على ما رتبت به عقولهم. فعندما يقولون بأن الله تعالى مستو على عرشه فوق السماء، فقالوا بأن ذلك يعني بأن الله تعالى متحيز، وأن الله تعالى في جهة. ومعناه متحيز، ما معنى متحيز؟ أي أن الله تعالى يشغل حيزا من هذا الكون، أي أن ربنا سبحانه وتعالى له طول وعرض وارتفاع وحجم وحيز وكتلة. ففهم ذلك عن الله عز وجل، وهذا ضلال وإفك. وكذلك قالوا بأنه فوق العرش، أي إن العرش قد حواه، يبقى أيضا الله سبحانه وتعالى متحيز لأن العرش قد إيه؟ قد حواه. فإذا كان العرش مخلوق والله سبحانه وتعالى غير مخلوق وهو فوق العرش، إذن قد حازه هذا العرش، قد حازه هذا العرش. هذا فهمهم، لأنهم رتبوا الكلام ترتيبا كلاميا منطقيا عقليا على حسب ما يفهمونه، وهذا فاسد. وهذا فاسد لماذا؟ لأن الله تعالى لا يدرك كنه صفاته الواصفون، ولا يقف على حقيقة ذاته العارفون. فلا بد لنا أن نسلم بما ورد في الكتاب وصحيح السنة دون أن نسأل عن الكيف، دون أن نسأل عن الكيف. استوى ربنا، نعم استوى ربنا استواء حقيقيا يليق بذاته، لكن كيف استوى؟ الله أعلم. لأننا لو بحثنا عن الكيف لوردت إلينا هذه الإرادات، كل هذه الإرادات كلها سترد إلينا. كيف استوى سترد بقى، كيف يبقى الحيز والحجم والكتلة والارتفاع وما إلى ذلك، هذا كله سيرد في كيف، لكن لا كيف، لأننا لا ندري الكيف، لأن الكيف من جملة ما استأثره الله تعالى في علم. الله تعالى من جملة ما علم علم ناسا، ومن جملة ما علم لم يعلم ناسا، وهناك من العلم ما استأثره الله تعالى بعلمه. فلا ينبغي لنا أن نخوض في أمر لا نعلمه، هذه كلها أمور غيبية لا نعلمها. ويعجبني ما كان يقوله الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، كانوا إذا ألزموه بعض اللوازم مثل هذا كان يقول: لا أدري ذلك، وإنما أقول كما قال الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلام الله والقرآن، فحسبنا ما ورد عن الله على مراد الله عز وجل، وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن. نعم.
شيخ الفاضل جزاك الله عنا خيرا. كل آيات القرآن قدمت السمع على البصر إلا في موضع واحد، فإذا هم قيام ينظرون، فهل هذا فقدم النظر أو البصر في مقام القيامة فقط، وقدم السمع في الدنيا؟ في كل آيات القرآن قدم السمع، فهل ذلك لتقديم الوظيفة؟ السمع قدم في الحياة والنظر قدم في البعث.
فإذا هم قيام ينظر، أين السمع هنا؟
ينظر البصر، قدم البصر في الآخرة والسمع في الدنيا. السمع عندما يخرج من الجنين من جسد أمي يسمع ولا يرى، كل آية القرآن قدمت السمع إلا النظر قدم في البعث.
وأنا أقول إلا النظر معناها أن النظر تقدم على السمع. فهل الآية ذكرت السمع؟
فإذا هم قيام ينظرون.
فإذا هم قيام ينظرون، قيام قيام من أجدافهم ينظرون. إذن هنا إثبات النظر. أين السمع؟
السمع مقدم في الدنيا.
المقصود في هذه الآية، في هذه الآية
أن كل آية القرآن قدمت السمع إلا في هذه الآية.
عندما نقول قدمت، إذن هناك متقدم ومقدم عليه. فلما أقول هنا فإذا هم قام ينظرون، ينظرون، فقدم النظر على أي شيء؟ نعم، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الحق من المغرب يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل السؤال عن استواء الله جل جلاله غير جائز؟ جزاكم الله خيرا.
عن الاستواء وجزا خيرا مثله، إذا كان السؤال عن معنى الاستواء فلا بأس في ذلك، لكن إذا كان السؤال عن كيفية الاستواء، وهذا ما أنكره الإمام مالك في وقت كثر فيه الخوض في هذا الأمر، فهذا لا يجوز.
الأخ أبو سلمان من مصر يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، هل من إشارة إلى المعاني القلبية المستفادة والتي ممكن أن يكتسبها العبد مما حدثتنا به اليوم؟
هذا جهدك أنت أن أشرت إلى مثل هذه المعاني في فضائف الكلام وفي ثناياه، ولا ينبغي لي أن أقول وهنا معنى قلبي وكذا وكذا، ولكن أنا آتي بالكلام في وسط الكلام، والمطلوب من الأخ الحبيب أن يأخذ من كل شيء ما يستفيد منه وما يحصله. فمما لا شك عندما تكلمت عن العليم والخبير وتكلمت عن كل هذا، كان هناك معاني قلبية ينبغي أن تكون مغروزة في قلبك، وأن يكون القلب قد التقطها. نسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق.
فضيلة الشيخ، الأخ أوس من الولايات المتحدة الأمريكية يقول:
مرة ثانية أوس.
نعم.
طيب.
يا شيخ حفظك الباري، بعض الناس يقولون أن الأرض كروية، وباعتبار كرويتها فإن الفوقية فيها تختلف من مكان إلى آخر، وخصوصا إذا كانت على الجانب الآخر من الأرض، فكيف نرد على هؤلاء الناس وعلى مثل هذه الأفكار؟
كما قلت لحضراتكم بأن كل هذا، بأن كل هذا متعلق بالكيف، فنثبت المعنى العظيم ولا نخوض في الكيف.
الأخ هشام جلال من مصر يقول: شيخي الفاضل، أشهدك أني أحبك في الله.
حبك الله.
هل من الممكن أن يوضح لنا شيخنا الفاضل طريقته أو طريقة في طلب العلم؟
العلم ما أصلحك، والعلم ما نفعك، والعلم ما قربك، وأفضل ما تبدأ به أن تبدأ بحفظ ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا، وأن تحفظ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام المجملات التي تمثل الدين كله، مجملات في الاعتقاد ومجملات في الشريعة، وأن تطالع مجملات يسيرة في السيرة، وأن تطالع شيئا يسيرا في اللغة، ولا أقصد باللغة النحو، لأن بعض الناس يظنون أن اللغة هي النحو، خطأ، ولكن اللغة أوسع من ذلك، كل ما يتعلق بدراسة الأصوات أو الصيغ والصرف أو التراكيب والنحو أو الدلالة والمعجم، هذا كله يسمى لغة. فللأخ أن تكون له بعض الاطلاعات اليسيرة في مجملات نافعة في اللغة، وأفضل ما يتمرن يعني عليه في هذا الباب أن يطالع شرح السنة وبعض الدواوين البسيطة كمثلا ديوان زوج النبي سلمى، ديوان طرف ابن العبد إلى غير ذلك، ينفعه الله عز وجل.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه الحلقة؟
نعم.
حتى يتمكن الإخوة والأخوات طلبة الأكاديمية من الإجابة عليها في بداية الحلقة القادمة.
نعم، هناك بعض الأسئلة يعني أرجو من إخواني أن يكتبوها وأن يجهزوها للمرة القادمة. السؤال الأول: أذكر آية اشتملت على ما اشتملت عليه آية الكرسي من عدد الجمل، وبين حكمة هذا، وبين حكمة هذا. وأرجو الإخوة عندما يجيبون عن هذا السؤال لو طالعوا تفسير ابن كثير لكان خيرا، تفسير ابن كثير المجلد الأول كان خيرا، تفسير آية الكرسي، وكذلك محاسن التأويل للقاسمي لكان خيرا. السؤال الثاني: هات من عقيدة القيرواني رحمه الله ما يكافئ قول الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي ده من أعيان السنة وعلماء السلف. والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، واشرح ذلك شرحا مجملا. يعني هتجيب النص بتاع ابن أبي زيد القيرواني اللي شبيه بهذا النص واشرحه شرحا مجملا. السؤال الثالث: ما دلالة اقتران اسمه العلي بأسمائه العظيم والكبير والحكيم؟ ما دلالة اقتران اسمه العلي بأسمائه العظيم والكبير والحكيم؟ السؤال الرابع: كيف نرد على من نقم على ابن أبي زيد قوله بذاته؟ السؤال الخامس: أذكر بعض المعاني التي استفدتها من هذا الدرس، وكيف تبلغها لغيرك، وكيف تبلغها لغيرك؟ وجزاكم الله خير.
فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد النقيب. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، موعدنا اليوم في تمام الساعة 9:15 مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد البديع أبو هاشم، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.